هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
أمريكا من الداخل،
سياسيا،
تاريخيا،
أينما وجدت الحقيقة في بلاد ادعاء الحريات.
الإعداد
عبد الرحمن القاسم،
التقديم
أنور قائد الشلفي.
أمريكا من الداخل،
مساحة حرية أوسع، من إخراج
عامر حسن.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين، وحياكم الله إلى أولى حلقة من حلقات برنامجنا الأسبوعي أمريكا من الداخل. في هذا البرنامج ومن خلال الحلقات التي سنقدمها لكم، سنكشف كل ما تحاول أمريكا أن تتستر عليها وتخفيه من تاريخها الأسود وواقعها المخزي، ونرى كيف تحاول أن تظهر بخلاف ما قامت عليه قديما وما هي فيه حديثا، ومن أجل ذلك تعمل على أن تكون في هذا العالم نموذجا لأمة متحضرة ومتطورة ولدت من رحم المعاناة لتعلم الجميع الديمقراطية وترضعهم الحرية.
نعود من جديد أمام هذه الأحزاب لنقول هل نحن مستعدين أن نعمل شيئا؟ كما إذا كنا نحن مستعدين أن نعمل شيئا، فما هو الجواب على من يقول ماذا نعمل؟ أقول لكم أيها الأخوة، اصرخوا، ألستم تملكون فرقة أن تنادوا الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
هي الحكمة. لو وقف اليمن ليصرخ صرخة في أسبوع واحد لحولت أمريكا كل منطقها ولعدلت كل منطقها ولأعفت اليمن عن أن يكون فيه إرهابيين.
لم يكن يدرك العالم ما تخبئه له الأقدار وراء البحار من شر محض، حتى أن كريستوفر كولومبوس لم يكن يعلم أن الاكتشاف الذي كان يعده إنجازا شخصيا له سوف يصبح يوما من الأيام من أسوأ الاكتشافات في حياة البشرية كلها، لما سيفعله من سيسكب في هذا العالم الجديد من تغيرات سيئة في كل العالم. في 3 أغسطس 1492 أبحر كريستوفر كولومبوس لأول مرة في المحيط الأطلسي بثلاث سفن تحمل العلم الإسباني وب120 بحارا، وذلك انطلاقا من بلدة بالوس بعد أن أقنع الملكين فرناندو وإيزابيلا بنجاح مشروعه. وبالفعل فقد وصل في 10 من تشرين 1 أكتوبر من نفس العام إلى جزر الأنتيل في أمريكا الوسطى، معتقدا أنه دخل بعض الجزر الآسيوية القريبة من الهند، لذلك في البداية تمت تسميتها بجزر الهند الغربية، إلى أن سافر إليها فيما بعد البحار الفلورنسي أميريكو فيسبوتشي ليعلن لأوروبا أن كولومبوس إنما اكتشف عالما جديدا وأطلق عليه لاحقا اسم أمريكا. من هنا ومن ذلك اليوم بدأت حياة العالم الحديث تتشكل كحياة جديدة مع حقبة من الاستعمار المقيت والاضطهاد السيء، فإلى تلك المناطق الجديدة المكتشفة من هذا الكون الفسيح هاجر الكثير من الأوروبيين، وبدأ الاستعمار من هناك ليشق طريقه مسيطرا على معظم مناطق العالم الجديد وباسطا نفوذه على العالم القديم. ومن هنا كانت البداية لتأسيس أولى معاناة العالم واضطهاد الإنسان في العصر الحديث. ولقد كان الاستعمار في تلك المناطق المكتشفة مؤلما وموجعا كثيرا للسكان الأصليين الذين كانوا بعيدين كل البعد عن المشاكل والنزاعات، فإلى أن جاء ذلك الاكتشاف المشؤوم كانت الحياة هادئة ومستقرة، وأبناء تلك المناطق يعملون في الزراعة والأشغال المختلفة التي لم تكن لتؤذي أحدا في المستقبل القادم. لكن الاستيطان الأوروبي والاستعمار لتلك المناطق المكتشفة غير وإلى الأبد حياة وسلالات وثقافات تلك المنطقة أولا، ثم أصبح سمة لبقية المناطق الأخرى التي وصل إليها في معظم مناطق العالم المختلفة. أما الاستعمار الأوروبي فلم يكن ليكتفي بالاستيطان في تلك الأراضي الجديدة، ومن أجل ذلك فقد عمل على ما هو أشد من الاستعمار، حيث سعى إلى التخلص من السكان الأصليين واستبدالهم بآخرين، واتخذ في هذا أسوأ الطرق للتخلص منهم كتعرضهم للأمراض المعدية والخبيثة والتهجير والحروب. ومن أكبر الأدلة على قبح الاستعمار وسوء المستعمر ما قام به الإنجليز من تغيير واقع السكان الأصليين وتخلص منهم بشكل كلي، وتذكر لنا المصادر التاريخية عن ذلك الاستعمار صورا سيئة بيّنت أن أولئك القادمون هم الأسوأ على وجه المعمود.
خلال الزحف باتجاه مناطق أمريكا أباد الإنجليز أكثر من 400 أمة وشعب في تلك المناطق، وكما هي عادتهم في نشر الفساد ومعاونة المفسدين في هذا الكون، كان اليهود هم من يمهدوا للإنجليز كل ذلك ويقدمون لهم الدعم اللازم، حيث كانوا يقولون أنهم نذروا كل ذلك لربهم الذي كان يكلمهم قبل كل مذبحة ويخوض بهم في كل جريمة من دم أعدائهم.
ولقد أصبح هذا السلوك وهذا الطابع فيما بعد هو المنهج الذي انتهجته حكومة أمريكا ضد المواطنين الأصليين ونقلته إلى شعوب المنطقة التي احتلتها فيما بعد، وقامت بإبادات عرقية وثقافية شنيعة. لا شك أنه كان لحروب الاستعمار دور كبير في القضاء على السكان الأصليين في أمريكا، إلا أن الذي أدى إلى تناقص أعداد السكان بشكل كبير هو أيضاً الأمراض المعدية، حيث احتلت الصدارة بشكل واسع لأنها كانت أسهل طريقة للانتشار في أوساط أولئك السكان البسطاء وأقل كلفة بالنسبة لأولئك المتوحشين السفهاء.
عندما نتحدث عن بداية الاستعمار في تلك المناطق المكتشفة نجد العجب العجاب بما قام به الأوروبيون من جرائم وما ارتكبوه من مذابح بحق الهنود الحمر السكان الأصليين لتلك المناطق، حيث كانوا يرون أنه لابد قبل كل شيء أن يتم التخلص منهم أو على الأقل استخدامهم كعبيد وخول، يفعلون بهم ما يريدون ويصنعون بهم ما يشتهون.
كان من أمر الأوروبيين أن يبتلى الهنود الحمر بالقسط الأوفر من الإبادة. اكتشاف الأمريكيتين بالتزامن مع الثورة الصناعية كان بمثابة كارثة كبرى حلت بعشرات الملايين من سكان أمريكا الأصليين. ومن أسوأ ما تعرض له الهنود الحمر أن حظهم كان تعيسا بما يكفي ليكون لون بشرتهم مختلفا تماما عن لون القادمين إليهم من بلدان أوروبا. أولئك الذين يرون أنهم يتميزون ببشرة بيضاء لكنهم في الحقيقة يحملون قلوبا كالحة السواد. ولقد انعكس هذا نكالا ووبالا على السكان الأصليين في الأرض الجديدة.
عندما وصلت عصابات الاستعمار الأوروبي إلى أمريكا وجدت مساحات هائلة من أخصب أراضي العالم البكر، ورأوا أنها بحاجة إلى عشرات الملايين من الأيدي العاملة التي تعذر عليهم تدبيرها من أوروبا، ولذلك فكر الغزاة في السيطرة على الهنود الحمر سكان أمريكا الأصليين، لكنهم فشلوا في البداية في استعبادهم فلم يتورعوا عن القضاء عليهم، وبهذا وقعت واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ.
وتذكر لنا المصادر التاريخية والبحوث والدراسات المتخصصة في الشأن الأمريكي ما حدث لأولئك من إبادة. منهم باحثون يقدرون لنا أعداد السكان الأصليين الذين أبادهم الغزاة الأوروبيون بأكثر من 100 مليون هندي، ولم يتورع الغزاة القدماء الجدد الذين أسسوا ما يسمى الآن بالولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام أحط الوسائل وأفظع السبل للقضاء على الهنود الحمر. فإذا كان لنا هنا أن نتخيل أبشع الوسائل لكان منها الحقن بالفيروسات وجراثيم أشد الأمراض فتكا مثل الطاعون التيفويد والجدري ومسببات السرطان.
لقد جلب الأوروبيون من يزعمون أنهم أصحاب الحضارة والتقدم والازدهار إلى تلك الأرض معظم أمراض العالم القديم عن قصد من أجل إبادة السكان الأصليين، حيث تسببت في وفاة ما بين 90% إلى 95% منهم بعد احتكاكهم الأول مع الأوروبيين والأفارقة. ولقد كان مرض الجدري هو ما حصد ما بين 60% و90% من تعداد السكان، ثم تكفلت أمراض أوروبية جديدة بإضعافهم فيما بعد.
من خلال كل هذا يتبين لنا ما كان عليه أولئك من عداء مع البشرية وحقد على الإنسانية، حيث كانوا لا يرون للإنسان أي قيمة ما لم يكن من جنسهم أو على فكرهم وعقيدتهم. ولقد كان كل ذلك دليلا واضحا على مدى قبح ما وصل إليه أولئك المتوحشين القادمين من الدول التي كان يقال عنها الكثير من السمو في الحضارة والتطور، والتي أظهرت بمثل هذه الفعال خسة ودناعة الإنسان الأوروبي الذي أصبح فيما بعد يعرف على أنه الإنسان الأمريكي في عصرنا الراهن. ولكي تتضح الصورة أكثر عن ذلك الاستعمار القبيح وأولئك المستعمرين الوحوش، لابد أن نذكر بعض الحقائق عما فعله أولئك بحق السكان الأصليين أو الذين يطلق عليهم الهنود الحمر، وكيف كانوا يتعاملون معهم وينظرون إليهم.
يذكر لنا الباحث منير الحمش المتخصص في الشأن الأمريكي ما فعله أولئك في بعض المناطق التي وصلوا إليها، حيث يقول أن 80% من هنود كاليفورنيا مثلا أبيدوا خلال 20 عاما فقط، وهلك الباقون بسبب العمل الشاق حتى الموت، وذلك بما كان يطلق عليه في تلك المرحلة بالسخرة، وهي في النظام الإقطاعي خدمات إجبارية بدون مقابل من الماء، وإنما في سبيل رفاهية السادة البيض أجداد جورج بوش.
وإذا كان اكتشاف أمريكا قد شكل وبالا على الهنود الحمر، فإن كل الاكتشافات الجديدة قد شكلت ولا ريب وبالا جديدا ومعاناة أخرى على أولئك السكان البسطاء. ومن أسوأ تلك الاكتشافات هو اكتشاف مناجم الذهب والمزارع الشاسعة في كولورادو وغيرها من ولاية الذهب، والتي شكلت عبئا على الهنود المساكين، إذ دفعت رغبة المستعمرين أو المستوطنين المجرمين في الحصول على أيد عاملة رخيصة إلى تنشيط أخص وأقدر تجارة في التاريخ، وهي خطف الأطفال والشباب لاستعبادهم.
نشطت تجارة خطف أطفال الهنود من مختلف مناطق أمريكا، وكانت الصحف في تلك الفترة تمتلئ بصور الشاحنات المكتظة بأطفال الهنود الحمر المتجهة عبر الطرقات الريفية إلى أسواق العبيد في ساكرامانتو وسان فرانسيسكو ليتم بيعهم إلى أصحاب المناجم والمزارع. ومع نهاية القتال في سنوات الاحتلال الأولى، زاد الإقبال على خطف الفتيات بصفة خاصة، حيث كنا بالنسبة للمستوطنين الجدد يقدمنا خدمة مضاعفة في العمل الشاق نهارا والجنس الإجباري ليلا.
وغير بعيد عن الآباء ما حدث للأبناء، حيث لم يصبر أباء الهنود على ما حل بأبنائهم، فاشتعل فيهم الغضب والأسى الناجم عن خطف واغتصاب واستعباد فلذات أكبادهم. لكن ذلك لم يكن ليشفع لهم عند أولئك المجرمين، بل زاد الأمر سوءا وأصبحت المعاناة أسوأ، ولقد شكل ذلك الغضب والأسى ذريعة كبيرة لاستهدافهم أكثر، حيث أصبحوا في نظر المستوطنين عناصر شغب تستحق الإعدام فورا وبلا محاكمة. وبذلك تحول الخاطفون إلى أبطال وطنيين أمريكيين يساهمون في التخلص من المشاغبين الهنود الذين يشكلون خطرا داهما على أمن الدولة الأمريكية الناشئة. ويقول المؤرخون أن هذه القرصنة وجدت من يقننها ويضفي عليها الشرعية التامة عبر قانون أصدره برلمان ولاية كاليفورنيا في أول جلسة تشريعية له في العام 1850 للميلاد.
أصبح خطف الهنود الحمر واستبعادهم بموجب ذلك التشريع عملا قانونيا يستحق فاعله الثناء والتكريم. وبموجب تعديلات أضيفت عام 1860 للميلاد تم إجبار 10 ملايين هندي أحمر على القيام بأعمال السخرة حتى الموت. ولم تمضي سنوات على هذا التشريع الإجرامي حتى ضاق حاكم الولاية بيتر بيزنت ذرعا بالسخرة، ووجه رسالة إلى المجلس التشريعي قال فيها: إن الرجل الأبيض الذي يعتبر الوقت من ذهب والذي يعمل طوال النهار لا يستطيع أن يسهر طوال الليل لحراسة أملاكه، وليس أمامه خيار آخر سوى شن حرب إبادة. إن حربا قد بدأت فعلا ويجب الاستمرار فيها حتى ينقرض الجنس الهندي تمام.
هكذا أباد المستعمرون الأوروبيون ما يقارب من 112 مليون هندي أحمر، وأبيدت معهم حضارات المايا والأزدك والبوهاتن وغيرها لإقامة أمريكا زعيمة النظام العالمي الجديد. بعد إبادة معظم الهنود الحمر، اكتشف المستعمرون الأوروبيون أنهم لن يتمكنوا من استصلاح وزراعة عشرات الملايين من الأفدنة في القارة الجديدة أمريكا، ولذلك فقد عملوا على جلب الملايين من الأيدي العاملة الرخيصة. وتفتقت أذهان الشياطين عن خطة جهنمية بدأت كل دول أوروبا الغربية تقريبا تنفيذها. رأوا في ذلك أنه لا يقدر على القيام بالأعمال الشاقة التي يريدونها سوى الزنوج الأفارقة، حيث كانوا يرون فيهم أقوى أنواع البشر وأكثرهم جلدا وصبرا وتحملا للمشاق والأجواء القاسية. ولهذا استقر رأي المجرمين على اصطياد أكبر عدد ممكن منهم. وقد حدثت بسبب هذه الفكرة أكبر جرائم استعباد واضطهاد لمجموعة كبيرة من البشر في القارة الأفريقية. ومن العجيب فيما جرى أن يفعل أولئك ما فعلوا، فمن أجل إصلاح أرض جديدة كان لابد من تدمير قارة بأكملها، وذلك من خلال الأعمال الشنيعة التي ارتكبها الأوروبيون بحق أبناء القارة السمراء.
لقد تكالبت الوحوش الأوروبية المسعورة على الفريسة المسكينة إفريقيا، تنهش فلذات أكبادها بلا ذرة من رحمة أو إنسانية، حيث كانت آلاف السفن الأوروبية المحملة بالجنود المسلحين بالبنادق والمدافع تتقاطر إلى الساحل الغربي للقارة السمراء، حاملة معها الموت والخراب لأغلب سكانها، والخطف والاستعباد والإذلال مدى الحياة لمن بقي منهم على قيد الحياة.
وتذكر المصادر التي تتبع حركة الأوروبيين أن جيوش إنجلترا وبلجيكا والبرتغال وألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا ذات التسليح المتقدم الذي لا يمكن مقارنته بالسيوف والحراب التي لا يملك الأفارقة غيرها، لم تجد صعوبة كبيرة في السيطرة على الساحل الغربي لأفريقيا المطل على المحيط الأطلنطي.
خلال 50 عاما فقط تم خطف وترحيل ما بين 15 إلى 40 مليون من الأفارقة، ليس من أجل أعمار تلك الأرض المكتشفة بالقوة فحسب، بل لقد جعلوا منهم سلعة للبيع والشراء وباعوهم كعبيد في أسواق أمريكا وأوروبا.
ونلاحظ أن المصادر الغربية ذاتها تؤكد أنهم بين كل 10 أفارقة كان يتم أسر واحد فقط واستعباده، بينما يلقى 9 الآخرون مصرعهم إما برصاص الغزاة وإما جوعا وعطشا أو انتحارا من على ظهر السفن التي كانوا يحشرون فيها كالماشية. وكثير منهم كان يلقى حتفه اختناقا بسبب تكديس المئات منهم في أقبية السفن في مساحة عدة مترات بلا تهوية أو طعام أو مراحيض. وعندما نتتبع حركة تلك السفن الحربية ونبحث عن أعمالها مع أولئك، نجد أنه كثيرا ما كان البحارة يقتلون المئات من الضحايا ويلقون بجثثهم في البحر. وعلى ذلك فإن ما لا يقل عن 100 مليون أفريقي قد لقوا حتفهم في 50 عاما فقط خلال ملاحم اصطياد العبيد من القارة المنكوب. وعن دائرة المعارف البريطانية في مادة العبودية، نجد أن الإنجليز كانوا يشعلون النيران في الأحراش والأشجار المحيطة بأكواخ الأفارقة، فيضطر هؤلاء المساكين إلى الخروج من مساكنهم هربا من النيران. فتتلقفهم رصاصات القناصة لقتل الرجال بينما يتم أسر الأطفال والنساء ثم ترحيلهم إلى مراكز لتجميع العبيد على طول الساحل الغربي الأفريقي تمهيدا لنقلهم بالسفن عبر المحيط الأطلنطي في رحلة بلا عودة. ونلاحظ أن هذا هو الأسلوب ذاته الذي جرى استخدامه لاصطياد الهنود الحمر كما يصطادون الوحوش والحيوانات غير الأليفة من الغابة. هنا يمكننا القول أنه لا يعرف بالضبط الأرقام الحقيقية للضحايا سواء من القتلى أو ممن سقطوا في فخاخ الاستعباد حتى الموت، ولكن من المؤكد أن الأرقام الحقيقية هي أعلى بكثير مما تذكره المصادر الغربية. ويكفي أن كاتبا غربيا كبيرا ذكر أن عدد القتلى في دولة واحدة هي الكونغو بلغ 10 ملايين أفريقي في عهد طاغية الملك ليوبولد الذي دمر شعبا بأكمله وعرقل مسيرة الكونغو لمئات السنين بسبب نهمه وجشعه وإجرامه.
إننا عندما نعين النظر جيدا لنتأمل في الواقع الذي كان عليه أولئك نجد أننا أمام جنس بشري غريب، وعندما ندقق في ذلك نرى أن ما قام به المستعمرون الأوروبيون بحق السكان الأصليين في المناطق التي تم اكتشافها نجد أنها كانت كلها بسبب البحث عن الموارد التي تزيد من خزائن الممالك والدول الأوروبية التي كانت لا ترى إلا المادة ولا تتعامل مع الإنسان في هذا العالم إلا على ضوئها.
يشعر الأمريكيون بحرج كبير مما حدث عند البدايات الأولى لتأسيس أمريكا. ومن الجميل أن نذكر كيف يحاول الأمريكيون اليوم وبالذات المؤرخون منهم أن يتهربوا من ذلك التاريخ الأسود المخزي وينسلخوا من تلك الجرائم البشعة التي ارتكبوها في تلك الفترة الزمنية. بل أننا نلاحظ ومن خلال ما نجد من دراسات ونطلع عليه من وثائق أن أولئك يحاولون أن ينكروا إنكارا تاما ما فعلوه بحق الهنود الحمر أو السكان الأصليين لتلك المناطق المكتشفة. ولولا أن من تبقى من الهنود المشردين في بعض المناطق هم من يشهد على ما حدث لهم لحاول أولئك أن ينكروا بكل بجاحة. لكن ما يثبت لنا اليوم ما قام به الأمريكان من إبادة للهنود الحمر هو ما يتم التعامل به معهم حتى اليوم وما يعانونه من معاناة في مختلف مجالات الحياة.
هناك وثائق تثبت كيف يحاولون من التقليل من أعداد الضحايا زاعمين أنهم حوالي 2 مليون فقط بينما هم يزيدون على 10 ملايين. ولنا هنا أن نذكر أيضا كيف تم تقديم ذلك الإحصاء المفبرك في عام 1900 للميلاد وكيف حاولوا من خلاله أن يقللوا الرقم إلى 1 مليون لا غير. لكن حتى وإن لم يكن الرقم إلا 1 مليون فإن قتل 1 مليون إنسان ليس أمرا هينا ولا رقما سالبا بالنسبة للبشرية. فقتل 1 مليون إنسان بدم بارد يعتبر واحدة من أكبر الجرائم، فما بالك بعشرات الملايين الذين كانوا يقتلون في مذابح جماعية وبطرق وحشية لم تقتل بمثلها حتى الحيوان.
ومع محاولة الأمريكيين التهرب من هذا الواقع وتنصل عنه إلا أنه يشكل في تاريخهم نقطة سوداء لا يمكن أبدا أن تمحى، بل ستبقى ما بقي الإنسان على هذه الأرض وسيظل الواقع شاهدا على أن ما يعملونه اليوم إنما هو من سيئات أعمالهم التي ارتكبوها قبل 100 سنين. ومن القبح واللؤم أن يكون القتل والإبادة عند أولئك قانون يحكم ويطبق في الواقع ليس للحد منه بل لزيادته وحماية كل نفس من يقوم به.
يشير المفكر الإسلامي علي عزة بيجوفيتش رئيس البوسنة الأسبق إلى القانون الأمريكي الذي ظل ساري المفعول حتى عام 1865 ميلادية، حيث كان ينص على حق الأمريكي من أصل أوروبي في الحصول على مكافأة مجزية إذا قدم لأي مخفر شرطة بالولايات المتحدة فروة رأس هندي أحمر.
لقد كانت هذه هي البداية لتأسيس أول جنس بشري قبيح ولئيم ربما لم يشهد الكون مثله من قبل، حيث أن هذا الجنس يرى لنفسه الحق في استعباد الناس واضطهادهم بل إبادة وقتل كل من ليس مثلهم والتخلص منهم بمختلف الطرق والأساليب الوحشية وهي ما تجسدت واقعا وظهرت جليا بعد سنوات من تأسيس هذا المجتمع الأمريكي الفاضح، وذلك عندما توجه إلى العالم القديم ومارس بحقه أبشع الجرائم وأشد المنكرات. إن هذه هي حضارتهم الغربية المزعومة، وهذه هي الكيفية التي تأسست بها الولايات المتحدة الأمريكية التي تتشدق اليوم بالحريات وحقوق الإنسان. لقد تكون المجتمع الأمريكي الجديد على هذا الأساس، وعمل على إقامة كيانه والحفاظ عليه من خلال ممارسة القمع والاضطهاد في مختلف المناطق التي وصل إليها. وما يجري اليوم في العالم وبالذات العالم الإسلامي إنما هو جزء يسير مما عليه أمريكا. إن أمريكا عند المتأثرين بها المطبوعين بقوتها المفتونين بتقدمها هي أقوى دولة وأساس الحضارة وكعبة العلم والمثال الذي يهتذى في التقدم العلمي والمادي والتكنولوجي والحضاري، وعلى كل من أراد التقدم أن يسير على خطاها وأن يقتفي آثارها. وأمريكا عند من يعتبر الحضارة هي التقدم المادي والعلمي والتكنولوجي هي أم الحضارات وزعيمة العالم. وأمريكا عند المهزومين سياسيا وعسكريا ونفسيا وحضاريا هي القوة الضاربة وصاحبة السطوة والسلطان التي لا يجوز أن يخرج أحد عليها أو يخالف توجيهاتها ورغباتها. وأمريكا عند المفتونين بالديمقراطية والحرية الشخصية والاقتصادية هي أم الحرية وموطن الديمقراطية وراعية حقوق الإنسان. هذه أمريكا في نظرة الماديين. وإن تسلم مركز المسؤولية والتوجيه والتربية والتخطيط في البلاد الإسلامية كما هو الحاصل في هذه الأيام، لكن في المقابل تظل أمريكا في نظر المؤمنين شيئا آخر، وهي ميزان المؤمنين لها قيمة أخرى، ويخرج هؤلاء المؤمنون المبصرون بنتيجة صادقة وأحكام صائبة على أمريكا وقوتها عندما يستخدمون الأدوات الصحيحة في التقييم والمنظار الإسلامي في النظر والميزان القرآني في الوزن والأساس الرباني في التقويم والتقييم. أعزائنا المستمعين، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أمريكا من الداخل. لنا حلقات جديدة قادمة بإذنه تعالى، فحتى ملتقاكم مجددا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام.
من إذاعة صوت الشعب من صنعاء قدمنا لكم
أمريكا من الداخل،
مع تحيات
عبد الرحمن القاسم،
أنور الشلفي،
عامر حسن.